فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قال سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية ويجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اللهم آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سنن ابن ماجه كتاب التجارات، قال: باب أجر الراقي، يعني الرقية هل يأخذ عليها صاحبها مالا أم لا؟ روى المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير من ثقة الإزبتر وله الجماعة، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، نعم، هو أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره ويرى الإرجاء. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، نعم، عن هو من أصدقاء المحدثين، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، سعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرون فأبوا، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلناها. فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات وقبضنا الغنم، فعرض من أنفسنا، نعم، منها شيء، فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. وقال: حدثنا أبو كريم محمد العلاء، حدثنا هشيم بن مشير، نعم، الشامي، حدثنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا، رضى الله عنك، جزاكم الله عنا خيرا شيخ شريف، جعل الله في ميزان حسناتك، أمين. فروى بإسناده أيضا عن أبي سعيد الخدري بنفس الرواية. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة أخذ الأجرة على الرقية، وإن كان الرقية الشرعية قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث جواز الاشتراط على الرقية وأخذ الأجرة، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك، وسنبين هذا الخلاف، لأنه للحديث قصة أنهم يعني نزلوا في ضيافتهم فلم يضيفوهم، والضيافة واجبة لكنهم لم يضيفوهم، وفيها الرقية تكون بالقرآن، فجواز الرقية بالقرآن وبمصحة من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك لعل أنها رقية على الفاتحة، وما يدريك لعلها، يعني، آمين. رضي الله عنك يا شيخ، هذا فضلك وأدبك وإحسانك معنا، قد أحسنت علينا كثيرا، فنسأل الله أن يشكر لك أحسانا. فهنا يستحب أن يكون المريض أو الذي أغمى به مرض، يستحب أن يقرأ بها على الذي أغمى المريض وأصحاب الأسقام والعاهات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بريقه ويجعله على الأرض، يقول: ريقة بعضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استشعر أحد منكم بالوجع فليضع يده عليه، ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وحاذر، 7 مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ المعوذات وينفث بها ويمسح بها وجهه وجسده. لما كان في مرض موته كانت عائشة تقرأ المعوذات وقل هو الله أحد وتنفث في يده الشريفة الكريمة، تمسها بركة يده وتمر على كل جسده بأبي هو وأمي. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، ولذلك لما نزلوا ضيوفا على هؤلاء قالوا لم يقبلوا ضيافتهم، فلدغ سيدهم والله أذن بذلك حتى يأخذوا حقهم منهم. لم يقبلوا ضيافتهم ولدغ سيدهم، فقالوا هل فيكم راقي؟ قالوا فينا راقي، ولن نرقي حتى تضربوا لنا بسهم. قالوا ما عندنا إلا الغنم، فتوافق على ذلك. قال فقرأت عليه الفاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقال. هذا تأثير القرآن، وتأثير القرآن عظيم جدا. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هناك لفت الانتباه إلى أمر يعني لا يفقهه كثير ممن يستعمل هذه الرقية، يحسبون أن الرقية نفسها تشفي، والرقية لا تشفي حتى لو كان كلام الله. كلام الله صفة من صفاته، والشافي هو الله جل في علاه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس بركة القراءة في هذا الباب، وعلمنا كيف الأذكار والرقى التي لا بأس بها إن كانت توافق الشرع، لا سيما وأن الله جل وعلا قال عن إبراهيم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، ففيها تطيب القلوب وفيها رفع الروح وأيضا فيها قوة المناعة وفيها الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ففيه بيان أثر القرآن الكريم عامة وسورة الفاتحة في الشفاء خاصة، وبين رحمه الله ما اشتملت عليه هذه السورة عندما رضي الله عنه ورحمه الله عندما رقاه بهذه السورة 7 مرات، وهذا العدد تجريبي ليس منصوصا عليه، لما جربه في 7 مرات أتى بالنتيجة. ولأن الفاتحة تحوي التوحيد برمته، تحوي كل التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. الخير في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال وما يدريك أنا رقية. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد السهم، لكن أراد تطيب خاطرهم وأن يبين لهم أنها يعني جائزة لكم. العلماء في هذا الباب اختلفوا في هذه المسألة على أخذ الرقية، هل هذا يعني فيه دلالة صريحة على الجواز، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن هذا كان حقا لهم لأنهم كانوا أهل ضيافة وكان لابد وجوبا أن يضيفوهم فلم يفعلوا. عامة الجماهير في هذا الباب قالوا هذا التصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفتح والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا يعني عد الأمر الجمهور مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وأبي ثور وكثير من المحدثين على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأجازها أيضا في الرقية، ومنعها أبو حنيفة. والمنع أقرب صراحة من الجواز في هذا الباب، لأنها عبادة والعبادة لا يؤخذ عليها الأجر إلا بنص لا يحتمل، وهذه النصوص كلها تحتمل، وإن كان رزقا لكان أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب قلوبهم وقال واضربوا لي معكم بسهم، وقال ذلك تطيبا لقلوبهم وتأكيدا لحل ما أخذوه. ما نراه الآن من تفحش شديد في طلب الأجرة وطلب المال، وأيضا المسألة على الآن أصبحت تجارة ظاهرة جدا، يعني أصبحت من التجارة الظاهرة جدا في هذا الباب، أنهم يعني يستعملون الرقية من أجل تحصيل المال واشتراط وأيضا سفر، وآلاف الجنيهات تدفع. فالأول ألا يتاجر بذلك، لأنها يعني هي الأصل فيها أنها تعبد، الأصل فيها أنها تعبد، فلا يصح أن تمتهن مهنة وهي فيها ما فيها من نوع العبادة. هذه مسألة عظيمة، ومع ذلك فإن من قال بالجواز عنده الأدلة كثيرة على ذلك. وفي الجملة هذا قول الأئمة وقول جماهير أهل العلم خلاف الحنفية، وحتى الحنفية في الحق أنهم في المتأخرين قد نزلوا وقالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وإن كان كما قلت هذه المسألة تحتاج إلى حيطة كبيرة، ومن أعظم ما يكون حيطة أنه يدفع المال على الارتزاق على الكفاية، أن لا يتخذها بهذه الطريقة مهنة يمتهنها ويتاجر بها، فالمسألة ليست بالهينة. لكن في الجملة أخذ الأجرة على الرقية جائزة، ولو اشترط بحديث أبي سعيد الخدري له ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والأحناف حتى يعني في مسألة تعليم القرآن شددوا جدا، في مسألة الرقية قد غضوا الطرف عنها، لأنهم قالوا في مسألة الرقية الدليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انتقل المصنف إلى باب آخر، وباب الأجرة على تعليم القرآن، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة من الحديث: جواز سؤال الضيافة، والضيافة طوى أن السلام جعلها ثلاثة أيام، جعلها يوم وليلة، وجائزة ثلاثة أيام، بعد ذلك تكون صدقة. لكن هل يجوز أن أسأله؟ نعم يجوز أن أسأله، لأن حق الضيافة واجب، لأن حق الضيافة واجب، فله أن يسأل ما كان واجبا. اللهم استعان وامتهنوها. وكان والإشكال أن المأخذ في الرقية ما اخترعوه من الرقى، وأن الرسول قال اعرضوا عليها رقاكم لا بأس بالرقى إن لم تكن شركا، ودخل في الرقى الجهل، فهذه مشكلة كبيرة. أما من الفوائد جواز سؤال الضيافة فإنها واجبة، جواز الاشتراط في الرقية، الرجوع إلى الأعلم وتطيب الخاطر بالفعل نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطيب خاطرهم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.